جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital. From
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، وبعد ذلك التعليق، ثم اليوم في التاريخ وإندونيسيالي، وبعد ذلك الافتتان الإندونيسي، وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، وبعد ذلك منوعة الأغاني. حسنا أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital. صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. افتتح الرئيس برابو سوبيانتو جسر مادوكورو في مدينة سمارانج بجوال الوسطى يوم الأربعاء، وقال رئيس الدولة إن تشغيل جسر مادوكورو هو مشروع للبنية التحتية من المتوقع أن يحسن الاتصال ويدعم النمو الاقتصادي في منطقة جاوا الوسطى. وفي كلمته أكد الرئيس برابو على أهمية تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفقات النقل وتحفيز التنمية الاقتصادية. كما أعرب رئيس الدولة عن تقديره لجميع الأطراف الذين عملوا بجد لتحقيق هذا المشروع. وبعد ذلك ذكر الرئيس أيضا بتطوير البنية التحتية ويجب دائما إعطاء الأولية لمصالح الناس. قدم الرئيس أيضا رسالة إلى وزارة الأشغال العامة وكافة الجهات المشاركة في هذا المشروع لضمان الكفاءة والجودة في البناء. فالأخبار المتوالية، أصدر القائم بأعمال حاكم جنوب سلاوسي سودان عريف فخر الله تصدير 36 سلعة متفوقة تبلغ قيمتها حوالي تريليون روبية إلى 29 دولة وجهة. أعرب زيد عارف في بيانه الرسمي في مكسر يوم الأربعاء عن تقديره لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال ووزارة الحجر الزراعي الإندونيسية وخدمة التجارة في جنوب سلاوسي، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة لإطلاق هذه الصادرات. تشمل السلع الرئيسية التي يتم تصديرها من جنوب سلاوسي الجيلتين وحبوب الكاكاو وحبوب البن وزوجة الطيب والفلفل الأحمر وكراجينان والقرنفل وشراب الكاكاو وجوز الهند والحبر. وبلغ حجم الصادرات الصادرة إلى دول المقصد 26,092.26 طنا أو ما يعادل 919.87 مليار روبية. وقال سكرتير الرئيسي لمركز الحجر الصحي شهندرا هانيتيو إن الطرف صادق على 26,092.26 طنا من مختلف المنتجات السمكية والنباتية التي سيتم إرسالها إلى 29 دولة وجهة للتصدير. هذه الشهادة هي ضمان الدولة لجودة وسلامة المنتجات المصدرة. والأخبار القادمة، قالت وزيرة المالية سري مولياني إندارواتي إن تخصيص أموال للتعليم هو 724.3 تريليون روبية، هو الأكبر في وضع ميزانية إيرادات ونفقات الدولة لعام 2025. هذا ما صرحت به سري مولياني في قصر مرديكا بجاكرتا مساء الثلاثاء، أن هذا هو أعلى إنفاق لوظيفة التعليم في ميزانية إيرادات ونفقات الدولة الإندونيسية. حددت وزارة المالية ميزانية ذات أولية في خطة ميزانية إيرادات ونفقات الدولة لعام 2025 لتشجيع تحقيق أجندة التنمية، يشمل تخصيص الأولية هذا قطاع التعليم بقيمة 724.3 تريليون روبية و 504.7 تريليون روبية للحماية الاجتماعية و 400.3 تريليون روبية للبنية التحتية.
Untuk itu, dengan belanja 2.701.4 triliun, belanja pendidikan mencapai
2.701.4 triliun. وصل الإنفاق على التعليم إلى 724.3 تريليون. هذا هو أعلى إنفاق لوظيفة التعليم في ميزانية إيرادات ونفقات الدولة لدينا. وفي مجال الصحة تصل إلى 218.5 تريليون روبية. والحماية الاجتماعية إلى 503.2 تريليون روبية. وفي مجال الأمن الغذائي إلى 144.6 تريليون روبية. ومن المتوقع أن يتمكن برنامج الغذاء المغذي بميزانية قدرها 71 تريليون روبية من تحسين الاقتصاد في المناطق وخاصة في القرى من أجل توفير احتياجات برنامج الغذاء المغذي.
وسيتم تخصيص جزء من ميزانية الإنفاق على الصحة والتعليم لتنفيذ برنامج الوجبات المغذية المجانية الذي سيبدأ تشغيله في 2 يناير 2025، ويستهدف 19.47 مليون شخص بنهاية العام المقبل. ووفقا للوزيرة سري مولياني، فإن برنامج الغذاء المغذي يرافقه أموال القرية التي تصل قيمتها إلى 70 تريليون روبية. سينقي القرى ويزيد حجم الأموال التي ستزداد أيضا. ننتقل الأخبار الدولية. سلطت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الضوء على اتفاق فصل القوات وسط الهجمات الإسرائيلية على سوريا، بينما أدانت جميع أشكال الانتهاكات لسلامة الأراضي السورية. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تعارض أي انتهاكات لسلامة الأراضي السورية ومثل هذه الهجمات، ووصف انهيار نظام الأسد الذي ظل في السلطة لأكثر من 60 عاماً بأنه نقطة تحول بالنسبة لسوريا. هذه نقطة تحول بالنسبة لسوريا، ولا ينبغي أن يستخدمها جيرانها للتعدي على الأراضي السورية.
وينبغي استخدامه من قبل جميع الأطراف في المنطقة وخارجها لدعم الشعب السوري. ودعا ستيفان دوجاريك إلى عملية انتقالية بقيادة سورية تكون شاملة وتضمن أن تشعر جميع الأقليات في سوريا بالأمان وبأنها جزء من الأمة السورية. فرض الجيش الإسرائيلي يوم الأحد منطقة عسكرية مغلقة في مرتفعات الجولان المحتلة في أعقاب السقوط المفاجئ لنظام الأسد. فالأخبار المتوالية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا وأصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين في سوريا، وفي حين اكتظت المستشفيات بالعدد الكبير من الضحايا. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا بعد أسبوعين من الصراع، حيث قتل وجرح المئات بما في ذلك نسبة كبير من النساء والأطفال. وقالت المنظمة في بيان لها يوم الثلاثاء إنه وفقا لبيانات تم التحقق منها من قبل السلطات الصحية المحلية في شمال غربي سوريا، قتل ما لا يقل عن 75 مدنيا، بينهم 28 طفلا و11 امرأتان نتيجة الصراع الدائر بين 26 من نوفمبر والثامن من ديسمبر، وأصيب ما لا يقل عن 182 شخصا آخرين من بينهم 106 أطفال و56 امرأة. وأضاف البيان أن المستشفيات في جميع أنحاء سوريا مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين، حيث يعاني الأطفال بشكل خاص من صدمات نفسية. ختام الأخبار، عقدت وكالة الزكاة الوطنية الإندونيسية باسناس مع السفير الإندونيسي لدى مصر لطفي رؤوف اجتماعا لتعزيز التعاون في توزيع المساعدات الإنسانية لفلسطين. وقال رئيس منظمة باسناس نور أحمد في بيان بجاكرتا يوم الأربعاء إن الطرفين ناقشا التنسيق بين باسناس والسفارة الإندونيسية بالقاهرة في توزيع المساعدات الإنسانية على الشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع في غزة. ووفقا له فقد استفاد باسناس بشكل كبير من دعم السفارة الإندونيسية في القاهرة في ضمان توزيع المساعدات الإنسانية من إندونيسيا بشكل صحيح على الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن الوضع على الأرض كان مليئا بالتحديات، وكاد أن مساعدات الشعب الإندونيسي تصل إلى ما يحتاجون إليها. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا بكم في تعليق الإذاعة على الأنباء من جاكرتا إندونيسيا. أكبر مخصصات ميزانية الدولة للتعليم. صرح الرئيس الأندونيسي برابو سوبيانتو أن التخصيص الأكبر في هيكل ميزانية الدولة للعام 2025 يستهدف قطاع التعليم وليس قطاع الدفاع مثل العديد من الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال. صرح الرئيس بذلك عند تسليم قائمة تنفيذ ميزانية 2025 ونقل المخصصات إلى المناطق وكذلك إطلاق الكتالوج الإلكتروني في قصر الدولة في جاكرتا يوم الثلاثاء. أكد الرئيس أن إندونيسيا تخصص الجزء الأكبر في خطة ميزانية الدولة للعام 2025 لقطاع التعليم، والهدف من ذلك لأنه يعتقد أن التعليم وخدمات الصحة هما وسيلة للخروج من الفقر، ويرى رئيس الدولة أن الحماية الاجتماعية مثل المساعدات الاجتماعية والإعانات للمجتمع ليست سوى استراتيجية أو خطوة وسيطة نحو الإنعاش الاقتصادي. أضاف الرئيس أن مخصصات الدولة أو مخصصات الميزانية للتعليم في هيكل ميزانية الدولة للسنة المالية 2025 هو الأكبر في التاريخ. وفي نفس المناسبة أوضحت وزيرة المالية الأندونيسية سيري مولياني إندرواتي أن الإنفاق الحكومي في ميزانية الدولة للعام 2025 قد تم تحديده عند 2701.4 تريليون روبية. من إجمالي إنفاق بلغ الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم 724.3 تريليون روبية، ويبقى لها دائما يعد هذا أعلى إنفاق لوظيفة التعليم في ميزانية الدولة الأندونيسية. لحسن الحظ فإن أندونيسيا دولة أرخبيلية، لذا فهي تتمتع بدفاعات طبيعية. إضافة إلى ذلك تسعى أندونيسيا دائما إلى إقامة علاقات صداقة مع الدول المجاورة والعيش جنبا إلى جنب بسلام، وتسمح هذه الميزة لأندونيسيا بعدم القلق كثيرا بشأن قوتها الدفاعية. في نفس الوقت فإن التعليم هو وسيلة هذه الأمة للخروج من الجهل والفقر، وبالتعليم يستطيع الإنسان أن يخرج من دائرة الفقر بالحصول على وظيفة أفضل، فضلا عن التحلي بالشخصية الطيبة والأخلاقية. وبهذه الطريقة أيضا ستصبح الحياة الوطنية وحياة الدولة أكثر انسجاما وازدهارا. لذا فإن سياسة الحكومة الحالية صحيحة في إعطاء الأولوية للتعليم على الدفاع في مخصصات ميزانية الدولة. إلى هنا ننهي تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في برنامج اليوم في التاريخ، حيث نستعرض معكم أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم. نبدأ رحلتنا مع 11 من ديسمبر لعام 1946، حيث تأسست منظمة اليونيسيف. تأسست منظمة الأمم المتحدة للطفولة المعروفة اختصارا بيونيسيف في 11 من ديسمبر عام 1946 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاءت هذه المبادرة الإنسانية بهدف جمع الأموال لمساعدة الأطفال في أوروبا الذين عانوا من الجوع والأمراض بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والملابس والأدوية لهم. ومنذ عام 1953 وسعت اليونيسيف نطاق أعمالها لتشمل مكافحة الفقر والعنف والأمراض والتمييز ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم. تعمل المنظمة حاليا في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا رئيسيا لها. ننتقل إلى 11 من ديسمبر عام 1981، حيث وقعت مجزرة إلى موزتي. وقعت هذه المجزرة المروعة في قرية إل موزاتي الواقعة في السلفادور، حيث قتل أكثر من 1000 شخص من سكان القرية على يد الجيش السلفادوري. وتعتبر هذه المجزرة إحدى أسوأ الجرائم التي شهدتها أمريكا اللاتينية في العصر الحديث. يذكر أن الحرب الأهلية في السلفادور اندلعت بين عامي 1970 و1990، وشهدت البلاد خلالها فظائع عديدة. وفي ديسمبر عام 2011 قدمت الحكومة السلفادورية اعتذارا رسميا من هذه الحادثة الأليمة. نختتم اليوم مع أحداث 11 من ديسمبر، والذي يعد اليوم الدولي للجبال. خصص هذا اليوم للاحتفاء بجمال الطبيعة الساهرة للجبال وتعزيز الجهود المبذولة للحفاظ عليها. في عام 2002 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة دولية للجبال. وفي العام التالي أي 2003 تم اعتماد 11 من ديسمبر كيوم عالمي للجبال. إلى هنا نصل إلى ختام برنامجنا اليوم في التاريخ. دمتم بخير وفي أمان الله.
Hidup tanpamu. مستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا، يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRI Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج إندونيسيالي. إندونيسيا ومنغوليا تعززان العلاقة الثنائية. تريد منغوليا تعزيز العلاقة الثنائية مع إندونيسيا، خاصة بعد افتتاح سفارتها في جاكرتا. صرح بذلك السفير الإندونيسي لدى الصين ومنغوليا جوهري أوراتا مانجون بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المنغولي باتمونغ في مقر وزارة الخارجية المنغولية في أولان باتار يوم الاثنين 9 من ديسمبر الحالي. وفقا للسفير جوهري فإن هذه الرغبة ترجع إلى أن إندونيسيا ومنغوليا لديهما تاريخ طويل من العلاقات في التعاون الثنائي. وقال السفير جوهري إن العلاقة الدبلوماسية بين إندونيسيا ومنغوليا بدأت في العام 1956. نقلا عن تقرير صادر عن وكالة الأنباء أنتارا يوم الثلاثاء 10 من ديسمبر، ففي اللقاء الثنائي ناقش الطرفان التعاون في القطاع الاقتصادي وخاصة التجارة. وقال السفير جوهري إن هناك مستثمرين من إندونيسيا مهتمين بالمشاريع المعروضة من منغوليا، وبالمثل فإن المستثمرين من منغوليا منفتحون على الاستثمار في إندونيسيا. كما ناقش الطرفان خطوات زيادة حجم التجارة بين البلدين، بما في ذلك تسهيل تسويق المنتجات الإندونيسية التي بدأت في دخول السوق المنغولية. وفقا للسفير الجوهري، نظرا لأن منغوليا تقع بالقرب من الصين وروسيا، فيمكن أن تكون مفيدة أيضا كنقطة دخول إلى سوق هذين البلدين الكبيرين. علاوة على ذلك، أعرب السفير جوهري أيضا عن خطط لعقد اجتماع مع غرفة التجارة المنغولية لمناقشة التعاون المحتمل. وأضاف أن طرفه سيعقد مطلع العام المقبل منتدى أعمال في منغوليا للبحث عن اختراقات أو تسهيل التعاون المستقبلي. تشمل المباحثات عددا من المنتجات التي تقدمها إندونيسيا، منها منتجات الأطعمة والمشروبات بما في ذلك القهوة والشاي. قال السفير إن وزير الخارجية المنغولي باتمونغ أعرب عن رغبة رئيس بلاده في القيام بزيارة رسمية لإندونيسيا، لذا تخطط الحكومة المنغولية للقيام بزيارة على المستوى العالي إلى إندونيسيا. وأعرب وزير الخارجية باتمونغ عن رغبته في لقاء وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو لمواصلة العلاقات الطيبة التي أقيمت. إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان أيضا على مواصلة التعاون الذي تم تأسيسه سابقا، مثل التعاون في المجالات الاجتماعية والثقافية بما في ذلك مجال السياحة، ومجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وإنفاذ القانون، ومجال الدفاع والتجارة والاستثمار والتعدين والزراعة والاجتماعيات والثقافية، والتعاون في المنتديات الدولية والإقليمية بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة بين شركة مودينا إندونيسيا وشركة نومين هولدينغ منغوليا بشأن قناة التوزيع للأجهزة المنزلية التي تصنعها شركة مودينا إندونيسيا بالسوق المنغولية، والتي تم إبرامها العام الماضي. منذ جائحة كوفيد-19 أغلقت سفارة منغوليا، بل أغلقت السفارة في جاكرتا مؤقتا، ولا يوجد سوى مكتب قنصلي فخري منغولي في مدينة سورابايا بمحافظة جاوة الشرقية. أوضح السفير جوهري أن السفير المنغولي لدى إندونيسيا إنختيفان داش نيام قد سلم للتوي أوراق اعتماده إلى الرئيس برابو سوبيانتو في الرابع من نوفمبر المنصرم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. نتمنى لكم بقية استماع طيبة لبرامجنا التي سوف تتواصل بعد فاصل قصير. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Henti karena kamu, mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu.
Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Rasaku tanamkan cintamu akan kembang. Begitulah proses tangkap menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi?
Kau di sana, aku di sini, kau tersipu artinya.
Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Nampaknya kau cinta padamu. Nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Terima kasih.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia. من إندونيسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية سنقدم إليكم برنامج الافتتان الإندونيسي.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في برنامج الافتتان الإندونيسي، حيث نصحبكم في جولة استكشافية إلى أجمل المواقع السياحية وأبرز المعالم التاريخية في إندونيسيا. وجهتنا اليوم تأخذنا إلى بنكر باتو جاجر كأحد الكنوز التاريخية في مقاطعة بندونغ الغربية. يقع بنكر باتو جاجر في منطقة خضراء خاضعة على الضفاف سد ساغولين، وتحديدا في منطقة مانغليد شانكرو في بلدية باتو جاجر. هذا الموقع التاريخي الذي يعود إلى حقبة الاحتلال الهولندي ويجمع بين أبق التاريخ وسحر الطبيعة. عند زيارتك لهذا المكان يمكنك الاستمتاع بمشهد البحيرة الساهرة بمياهها الفيروزية النقية التي تحيط بها الأشجار الخضراء الكثيفة، ما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وهوات التصوير. كما توفر المسارات المحيطة بالبحيرة فرصة لاستكشاف التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات المحلية وسط نسيم الجبال العليل الذي ينعش الروح. وبحسب السكان المحليين يعود تاريخ بنكر باتو جاجر إلى فترة الاحتلالين الهولندي والياباني. كان يستخدم آنذاك كمخزن للجيش الأندونيسي لتخزين الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية. إضافة إلى ذلك يتيح لك الموقع أيضا إطلالة مذهلة على سد ساغولين مع خلفية جبال باندونغ المهيبة. ولمن يرغب في تجربة فريدة يمكنه ركوب قارب الصيادين والتجول في البحيرة مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 15 و20 ألف روبية فقط. كما أن المرافق المتوفرة في الموقع مثل دورات المياه والأكشاك والمصلى تجعل الزيارة أكثر راحة وسهولة. يبعد موقع بنكر باتو جاجر حوالي 21 كيلومترا عن مركز مدينة باندونغ، وتستغرق الرحلة إليه حوالي ساعة ونصف بالسيارة. ورغم أن الطريقة المؤدية إلى الموقع ما زالت سوائرة وغير معبدة، إلا أن الجمال الطبيعي الممتد على طول الطريق ينسيك الصعاب ويجعل الرحلة تستحق العناء. ستمر عبر مزارع الشاي وهقول الأرز الخلابة التي تضفي طابئا خاصا على تجربتك. ينصح بزيارة هذا الموقع خلال موسم الجفاف للاستمتاع به على أكمل وجه. والمفاجأة الكبرى الدخول إلى هذا المعلم التاريخي والطبيعي مجاني تماما. مستمعينا الأحباء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الافتتان الأندونيسي. نتمنى أن نكون قد أضفنا لمسة من الجمال والمعرفة إلى يومكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة ورحلة أخرى تأسر القلوب. دمتم في أمان الله ورعايته.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان،
وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانجونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم، عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. استماع طيبا.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
Di Desa Budaya Suku Dayak. Di Desa Budaya Suku Dayak.
والذي يعني في قرية داياك الثقافية. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
واو واو،
والتي تعني واو وسيلة للتعجب. دارت هذه المحادثة بين كريس، وهو مدون فيديو من أستراليا، وسكان قرية بامبانغ الثقافية في مدينة ساماريندا في كاليمانتان الشرقية. عبر كريس عن إعجابه عندما رأى امرأة دياقية بأذنيها الطويلتين. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
واو واو،
والتي تعني واو عبارة للتعجب.
banyak sekali banyak sekali،
والتي تعني الكثير.
anting anting،
والتي تعني أقراط.
إبو إبو،
والتي تعني سيدة.
واو banyak sekali anting ibu itu. واو banyak sekali anting ibu itu،
مما يعني تلك السيدة لديها الكثير من الأقراط.
تلينغا تلينغا،
والتي تعني أذن.
panjang panjang،
والتي تعني طويل.
konon konon،
والتي تعني لعل.
مشاركات مشاركات،
والتي تعني مجتمع.
سوكو داياك سوكو داياك،
والتي تعني قبيلة داياك.
وانيتا وانيتا،
والتي تعني امرأة.
شانتيك شانتيك،
والتي تعني جميلة.
أنك مودا أنك مودا،
والتي تعني شباب.
تراديسي تراديسي،
والتي تعني تقاليد.
salih fil muhadasati sami'tumul jumlata?
Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu.
Mimma ya'ni, wow, laha kathiran minal akhraat. Wafi tilka jumlati tujadul kalimah.
Wow, wow.
Bima'na wow, ibaratan lita'ajub. Kalimatu wow yastakhdimuha Chris lita'bir an i'ajabihi bil akhraatil kathiratil lati kanat tartadiha imra'atun tantami ila qawmiya dayak iltaqaha. الآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الكلمة
واو واو
بمعنى واو للتعبير عن التعجب في سياق آخر.
واو mega sekali candi Borobudur itu. واو mega sekali candi Borobudur itu.
والتي تعني واو ما أروع معبد Borobudur.
واو besar sekali sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali sungai Mahakam ini.
Mimma ya'ni wow, ma akbar nahru Mahakam hadha. Qabilatu Dayak fi jazirah Borneo ladaiha taqlidun khasun yu'rafu bismi telingaan aru. يتضمن هذا التقليد إطالة الأذنين باستخدام الأقراط كأوزان. في اعتقاد قبيلة داياك لا يتم الحكم على جمال المرأة عبر مظهر وجهها بل من خلال طول أذنيها. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
واو، banyak sekali anting ibu itu sampai telinganya menjadi panjang.
Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
مستمعينا الأعزاء إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية والتي كانت تحت عنوان
واو واو
مما يعني واو عبارة للتعجب. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
أفرا أفرا.
شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفا، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم، ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو بالتطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم البرنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعين، سنقدم لكم أغنية من نياس سومطرا الشمالية بعنوان موتيو إنا. Moteo ina min ta'lif Yunus Gia. Tahaka kalimat uhnia kisah tantifal ia telubu minal walidati arroha. Lianna al-jawa mumtir. wa ma'a zalik tawasul al-ummu al-amal ragama anha ghariqatan fi ma' yuzharu hazihil ughniya tadahiyah al-um alati ta'mal bijiddin min ajli tifliha hasanan mustami'in ilaikum ughniya motiw ina min ta'lif Franz Trio istimak sa'id.
Motewina, motewina, amabuli omo.
أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، وشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية. فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في التطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voindonesia. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.